أنتم تعلمون أن مسألة إصرار أوروبا على التهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويره بالصور في البشعة المستهجنة لا يمثل عملا فرديا قام به رسام أو كاريكاتير، وإنما يمثل ثقافة أمة، ده اعتقادي. ولقد كتبت عدة ورقات تمثل بحثا صغيرا في هذه المسألة. أذكر لكم فكرة هذا البحث الذي سميته لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجعل منه بعض المتفرقات، عسى الله تعالى أن يوفقنا جميعا. هو في عدة قضايا. القضية الأولى ضرورة الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثانيا ضرورة الإيمان بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى أن محمد رسول الله. القضية الثالثة النصرانية دين والحضارة، نزول دينهم إيه وحضارتهم إيه. رابعا لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للقضية الأولى، طبعا هذا البحث موجه لمن بالضبط؟ موجه هذا الخطاب لمن؟ لمن آمن بالله وبالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار، وهؤلاء هم أهل الكتاب لا سيما من النصارى، وهم أكثر سكان الأرض. كما يوجه هذا الخطاب أيضا إلى الذين تذبذبت عقيدتهم، بل إلى الذين لا يؤمنون إلا بالمادة إلها، فمبتداهم ومنتهاهم وألفهم وياؤهم هي الدنيا فقط، إلى هؤلاء جميعا، بل إلى المسلمين تذكيرا وإرشادا يكون هذا العمل. القضية الأولى إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، فالله تبارك وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أتيت بآيات كثيرة موجهة لأهل الكتاب في القرآن، مثل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآيات طبعا خطاب لهم، إن أنتم إذا كنتم تؤمنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، فلابد أن يكون قولكم هذا يوافق عقيدتكم، هذه العقيدة التي تتصور أن رب السماوات والأرض القوي القادر خالق كل شيء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة، دي عقيدتهم، تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحم ببطنها وقام هناك 9 أشهر شمع عيسى والله مش كده. فازاي بقى ان هو يكون بقى في بطن امه اللي هي بتاكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحم بطنها وقام هناك 9 أشهر في رحمها، تخبط في احشائها ما بين الدم والبول ونحوه، ثم يخرج الى الدنيا فينام وكلما بكي القمته ثديها، ثم ينتقل بين الصبيان إلى المكتب ليتعلم. عندهم في الإنجيل إن المسيح الصغير كان يذهب إلى المكتب ليتعلم. ثم يؤول ذلك إلى لطم اليهود خديه وصفعهم قفاه. يعني اليهود لما شافوه في المكتب رأوا عليه علامات العظمة فصفعوا قفاه ولطموا خديه وبصقوا في وجهه. ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه وضعوا تاجا من الشوك على رأسه بعد أن ركبوه دبة وربطوه بالحبال، وبعدين سمروا يديه ورجليه على خشب وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب. هذا والله ينفع؟ ينفع تكون والله؟ هذا والله الله الذي خلق السماوات والأرض وقسم الأرزاق والأجال، لكنكم هداكم الله قلتم اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا، فيستحق بذلك العذاب والسجن في الجحيم، ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بل وسائر الخلق، فيخرج من سجن إبليس، فإن روح آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء كانت في سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه، وفعل ما فعل ليكفر خطيئة آدم التي انتقلت إلى أولاده، فأراد أن يمسح بدمه هذه الخطيئة. ده كلام الايه نصر. فهمنا اخوانا الكلامهم ده؟ فيكون الرد أهذا هو الله الواحد الأحد؟ وأين كان العالم وتدبيره في هذه المرحلة؟ لو كان هو اللي خلق وعمل، طب في أين كان العالم قبل إيجاد عيسى؟ وأين كان قبل خلقه؟ ويا ترى هل استأذن، لو قالوا أن له أب يعني، هل استأذن الابن والده في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب، يعني أبو الرب يعني أبو المسيح، أذن له إن هو يتصلب؟ يعني هل هو استأذن أبوه في الصلب ولا ما استأذنوش؟ استأذن ولا لم يستأذنه؟ وهل استأذنه في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب؟ وما الأدلة على ذلك؟ هل الأدلة؟ ما الأدلة أنه استأذن أبوه في الصلب؟ وما الأدلة أن أبوه رضي بهذا الصلب؟ ولو كانت عقيدة الفداية حقيقة كما يؤمن النصارى، فمعنى ذلك والفساد العريض المنتشر في الأرض من القتل والزنا والعصب، لأن الناس سينغمرون في ذلك معتمدين على أن يسوع الرب سيتحمل عنهم ذلك، طالما أن هو بقى كل خطيئة هو بيكفرها بالصلب، احنا ليه نزني ونشرب الخمر ونقنع من كل حاجه لانه سيتحمل هذا. وهنا سؤال مهم جدا، ما بال البشريه قبل يسوع حيث عوقبوا بالنار وظلوا فيها الاف السنين حتى صلب يسوع؟ اليس هذا ظلما لرب الارباب؟ يعني هما بيقولوا ان كل الناس قبل يسوع كلهم كانوا في نار ابليس، كلهم كانوا في نار ابليس، حتى الأنبياء والأولياء كله كانوا في نار إبليس لغاية لما جاء يسوع فطلعه من هذه النار. أليس هذا بظلم؟ مش معنى الناس كلها قبل يسوع كلهم يتحبسوا إبليس وعذابوا فيها وقت لما يجي؟ أليس هذا ظلم لهذه البشرية قبل إيجاد المسيح؟ طيب، من جملة ما يعتقدون في المسيح اسم مريم أنه الرب. وعندهم في الصحيح بتاعتهم بيقول المسيح الذي رآني فقد رأى الآب. وعندهم أن المسيح عيسى حل في الرب، وأن رب جل حل في المسيح. والعجيب أن تقرأ النص الآتي، نقرأ هذا النص بيقول أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. ده في يوحنا الإصحاح 14 بيقول أنا في أبي وأنتم فيا، أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم، بيقول كده. وبعدين بيقول برضه في الإصحاح 17 أنا فيهم، أنا فيهم وأنت فيا. وبيقول أيضا إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. يعني إذا كان هو في الرب وإحنا فيه، يعني بنص كلامهم هو في الرب وإحنا فيه، يبقى إحنا فين؟ في الرب. فإذا كان هو في الرب فبقى هو رب، وإحنا فيه يفرض يبقى الناس كلها إيه؟ أرباب. في كلام كثير يعني نقله من بيقولون إن الأب أجري له ما كان به خارقا وكان به ربا وإلها كإحياء الموتى وشفاء المرضى. يعني عيسى ده كان رب لأنه هو شفى المرضى وأحيا الموتى. الجواب إن عندكم في كتبكم ما يدل على أن غير يسوع كان يفعل ذلك. فإن يوشع أحيا الموتى، أحيا الموتى، وهذا موجود في إصحاح مرقس. وأيضا إلياء، وهذا أيضا موجود في إصحاح مرقس، وفعل ذلك حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله كما في حزقيال إصحاح 37 أفلا تجعلون يوشع وإلياء وحزقيال آلهة أيضا. إذا كان عيسى هو أحيا الموتى فصار إلها، فإن حزقيال ويوشع وإلياء دول كلهم برضك إيه؟ أحيا الموتى، بل إن حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله. فبرضك بدولة إيه؟ آلهة إلى آخر المذكور، إلى آخر المذكور. بالنسبة للإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك كلام طويل في صفته ودلالاته عليه الصلاة وآله وصحبه وسلم، وبعض دلائل إعجازه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ضمن هذه الأشياء التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشياء ملزمة، يا ترى هل كان محمد يعرف الغيب بتعليم علمه إياه بشر أم هو تخمين وظن؟ إنه أمي لم يعلمه أحد، ولم يخرج من مكة إلا مرتين للتجارة وعاد سريعا، فمن علمه ذلك؟ وكيف علمه؟ تفكروا أيها العقلاء ثم جيبوا علينا، هدانا الله جميعا الحق. أيضا ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن من قصص السابقين الأنبياء كآدم ونوح وزكريا وإدريس وموسى وعيسى، وما حث مع أقوامه من الاستجابة والتكذيب، وكيف كانت العاقبة؟ يا ترى من علمه هذا جميعا وهو الذي لم يعلمه أحد؟ ما تزعمون أن نصارى أو يهود كانوا مكة هم الذين علموه ذلك؟ يعني هم بيقولوا أن الحديث ديت كان في هناك ناس نصارى ويهود في مكة هم اللي علموها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قالها بتعليم اليهود والنصارى له. طيب ماشي، يا ترى هل سيعلموه أمور الغيب؟ هل سيعلمونه التشريع والأحكام، أحكام التجارة من العقود والشهادة، وأحكام الأسرة والقتل، وأحكام الأسرة والزواج والخلع والإيلاء واللعان والطلاق والمتعة والعدة؟ هل علموه ذلك؟ هل علموه حادثة الإسراء من مكة إلى فلسطين، من المسجد الحرام من المسجد الأقصى؟ هل علموه مثل قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن الآية؟ هل علموه العتاب في قوله عبس وتولى الآية القصة بتمامها؟ هل علموه معاتبة الله تعالى في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه؟ هل علموه تواعد عمه أبي لهب بالنار في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب؟ ثم كيف يعلمه ذلك والخلاف واضح بين الكتاب المقدس عند النصارى واليهود وبين القرآن؟ ثم جبت بعض الأشياء الموجودة. ثم هذا الإعجاز العلمي الذي أخبر به القرآن وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلقد خلق الله الإنسان الأول من الطين ثم خلق الإنسان المتولد من أبويه من النطفة التي استقرت في قرار المكين والرحم. ثم انظر إلى مراحل خلق الإنسان، هذه المراحل التي دل عليه العلم الحديث. يا ترى من ذا الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أهم رهبان النصارى واليهود أم هم الجنة والشياطين؟ سبحان الله. وفي بقى إلزامات كثيرة. من علم محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا؟ والأمي ابن الصحراء ليس خريج أكاديمية علمية وليس له أساتذة فلاسفة أو كونيين يعلمونه ذلك، هل فكرتم وتدبرتم ذلك؟ ثم لو كان علمه معلم فمن هو ومتى ذلك؟ وهل ما تعلمه يرقيه لأن يخبر بهذه الأخبار؟ ثم لماذا لم يخبر بهذه الأخبار لعشرات السنين إلا بعد سن الأربعين؟ يعني لو قعد يتعلم في مكة ليه ما أخبرش إلا بعد سن الأربعين؟ لماذا حبس علمه ومعرفه إن كان قد علمه معلم في زعم بعضكم؟ لماذا حبس علمه ومعلمه ولم يطلع غيره عليه؟ إن الذي علمه وهدب أخلاقه الله الذي ليس كمثله شيء، لم يدخل في خلقه ولم يكن جزءا من خلقه تعالى الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونعد بعض الأقوال المنصفين من أهل الكتاب أيضا مذكورة. في كتاب خطير جدا، الكتاب ده يعني لو الإخوة حصلته كان موجود طبعة الكويت لواحد اسمه إليكسي جورافيسكي، اسمه الإسلام والمسيحية، ده مستشرق روسي بس خطير، كتاب خطير جدا، رجل منصف ورجل تشعر أنه كاد أن يسلم، ما هوش مسلم بل كاد أن يسلم. بيقول في هذا الكتاب كان تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى شاملا ميادين كثيرة ومهيمنا على جوانب متعددة، ويمكن القول أن هذا التأثير عم بدرجة كبيرة أو صغيرة مستويات الحياة الأوروبية جميعا ونال أكثر المجالات والبنى اختلافا وتبعدا بما في ذلك النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية والأداب والعلوم والفلسفة والدين. يعني الدين الإسلامي ده هيمن على أوروبا في كل هذه المداح. بعد كده النقطة الثالثة النصرانية الدين والحضارة. الملخص عشان يعني لا أطيل عليكم، إن المسيح توفي رفع إلى الله عز وجل، رفع الله تعالى إليه، والوفاة ليس المقصود بها الموت ولكن وفاه الله تعالى أجله في الدنيا ثم رفعه إليه دون موت ليعود في آخر الزمان حكما عدلا قسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويدخل الناس في دين الله تعالى، ولا يبقى في الأرض إلا دين واحد هو دين الإسلام. رفع المسيح وترك التلاميذ، وتلاميذ المسيح كان حالهم عجبا. يعني مثلا في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس أن المسيح كان مع تلاميذه وكانوا 12 تلميذا، فأحاطته الشرطة واليهود، والشرطة اللي هم الرومان، لأن الدولة كانت دولة رومانية وثنية. فقال المسيح: من يرضى أن يلقى شبهي عليه ويكون في الجنة؟ من يرضى منكم أن شبه يلقى عليه ويكون في الجنة؟ فسكتوا إلا واحدا. فرفع الله تعالى المسيح عيسى من قوة كانت في السقف، خلاص اترفع ولم يجدوه، وألقى الله تعالى شبهه على هذا الرجل، فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه، وظنوا أنه قد صلبوا المسيح، ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم كما قال ربنا سبحانه. تلامذة المسيح انتشروا في المشرق، انتبهوا للتسلسل ده، انتشروا في المشرق لا سيما في بلاد الشام ومصر، يعني مصر والشام كان فيها تلامذة المسيح. ولذلك المسيحية أو النصرانية انتشرت من مصر ومن الشام. بعض النصارى ذهبوا إلى أقصى الشرق إلى الهند، وبعضهم ذهب إلى الشمال إلى أوروبا. الذين ذهبوا إلى الهند، النصارى الذين ذهبوا إلى الهند، خلطوا عقيدة النصارى بعقيدة البوذيين والزرادشتيين، وعقيدة وثنية. فصار هناك مزيج من النصرانية الوثنية الهندية، مزيج من النصرانية الوثنية الهندية، يبدأ أول مدخل من مداخل الدين النصراني. إذن هناك أثر هندي وثني في الدين النصراني. طب الناس راحوا أوروبا، أوروبا ساعتها وثنية، ففي هناك إله الطب، وفي هناك إله الصيد وإله الحكمة. يعني أثينا لعاصمة إيه دلوقتي؟ اليونان. أثينا دي أنثى، دي إلهة الحكمة والفنون، الحكمة والفنون لها إلهة. إذا في هناك إله وهناك إيه؟ إلهة. إله الطب وإله الصيد، إله الصيد أرطميس، ده إله الصيد عند اليونان والرومان. طيب إله الطب إسكليبوس، ده إله الطب. طيب نعم، عندك بقى ده مش عارفين ولا مش عارفين إزاي ناس دكاترة. ديونيوزوس ده إله الخمر عند اليونان، ماشي. هيجيا إلهة الصحة عند اليونان، وهي ابنة إسكيلبوس إله الطب. يعني إلهة الصحة ديت، يعني إله الطب خلف بنته، وبنته ديت إلهة الايه؟ الصحة. شوفوا العقول. طيب زوش ده سيد الآلهة عند اليونان، سيد الآلهة عند اليونان. هرمس ده ابن زوج، وهو إله التجارة. يعني الكبير الآله عند اليونان خلف إله وقال له أنت إله التجارة، لا التجارة كلها، تجارة الحديد والأسمنت والطوب ده كله دي بتاعك انت، تبعك انت ده. طيب هيرا ده زوجة زوج، وهي إلهة الزواج عند اليونان برضه، الزوج له إيه؟ إلهة برضه، سبحان الله. هم طبعا بيهتموا جدا بالمرأة اهو، يعني الزواج ما قالوش له إله، له إيه؟ إلهة، واخد بالك إزاي؟ طب هرقل ده نصف إله، هرقل ده نصف إله في الميثولوجيا الرومانية، وهو إله الزراعة والتجارة والجيوش. الرومان غير اليونان، الرومان بعد اليونان. فالرومان بقى جمعوا سلطات كبيرة جدا بقى، هرقل ده في إيده بقى هو إله بقى الزراعة والتجارة والجيوش، السلم والحرب. في السلم هو الإله يزرع لهم ويتجف، وفي الحرب هو يقودهم في الايه؟ في المعارك. طب وهادس ده إله الجحيم، خطف الإله برسيفونة، يعني كان في إله هو الخطف اللي هو إله الجحيم ده. يا إلهي تصوروا يا أخواننا الناس دي، وشوف ربنا كان بيخليهم على وجه الأرض يأكلهم ويشربهم ويجعل لهم فلوس ومباني وأموال وأبناء. ما أرحم الله عز وجل والله، يعني كل حاجة عليها إله. أرأيتم أيها العقلاء فالإله العظيم له أنداد وله أولاد وله زوجة ويتبعض وتجسد في الأساطير والحكايات الوثنية القديمة التي امتدت إلى الموروث الثقافي النصراني في العصور المختلفة إلى عصرنا هذا. فهذا بيرسه وهو بطل أسطوري يوناني، ابن سيد الآلهة زوج، قطع رأس ميدوزا الوحشي الخرافي، وذلك بمساعدة إلهة الحكمة أثينا. الله شوفهم كما تمكن من تخليص أندروميدا من التنين وتزوجها. وهذه الآلهة لها تصاوير ونقوش تأثر بها النصارى، بل إن الرسام الإيطالي بولو تيشلي المتوفى سنة 1510 استوحى هذه الوثنية القديمة في لوحاته التي تزين جدران الفاتيكان إلى الآن. إلى الآن كل اللوحات المزينة جدران الفاتيكان صور الآلهة دي والحروب اللي بينهم دي موجودة إلى الآن. إذا لعجب أن نرى النصارى هداهم الله يصورون المسيح عيسى بن مريم وأمه، وأن الإله العظيم تجسد في شخص المسيح، بل يصورون الملائكة في صورة إناث لهن أجنحة مليح الوجوه يحطن بالعذراء ووليديها. ولا نعجب عندما يزعمون أن الله له ولد له شريك، فهذا أثر من آثار الثقافة الوثنية اليونانية والرومانية القديمة. ولذلك تندر بعض العقلاء النصارى بتأليه عيسى، بعض العقلاء من النصارى كان بيضحكوا على النصارى فسيد تأليه عيسى. يقول فولتير المفكر الفرنسي المعروف إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء. ده مثلا الأثر الوثني الأوروبي في العقيدة النصرانية. طب نشوف الأثر الوثني الهندي. يبقى النصارى اللي راح أوروبا شافوا بقى الإلهة الحب وإلهة الحكمة وإلهة الزراعة والتجارة، فبدأوا يدخلوا الأفكار الوثنية فين؟ في العقيدة النصرانية. دي مسألة الله أعلم، بس هو قسطنطين متأخر متأخر.
يعني هو بيقول ان المسيحيه سببها ان قسطنطين كان عايز يوحد بين المسلمين ضد المسلمين اليهوديه، يعني فاختار من سيد المسيح عشان يعمل بين واحد ويجمعهم ويجمع المسلمين ويجمع اليهود، يعني عشان يسيطر قسطنطين في الفتره دي كان حصل حزار حرب اهليه بين اليهود والمسلمين، وعشان يجمعهم بينهم وهم بعض معاني خلى سيد المسيح ان هو يعني ان هو رب.
لا، هي فكره تأليه المسيح هي فكره بولس، وبولس ده رجل يهودي تظاهر بالنصرانيه ثم ذهب الى اوروبا ودعا الى النصرانيه، وهو الذي اقنع اباطره الرومان بالدخول في النصرانيه ولكن وفق الاعتقادات الوثنيه. ده اللي هو التاصيل اللي هم موجود في الكتب وشبه ثابت يعني. ويرجح هذا ان بولس له انجيل اسمه انجيل بولس، وهذا الانجيل يعظمونه كثيرا، ومتصف هذا الانجيل يجد الاثر الوثني واضح تماما. فإذا كان ده إنجيل بتاعهم والأثر الوثني واضح، يبقى الرجل ده لو دعا ناس هيدعوهم لهذا الإنجيل. فأوروبا لما دخلت النصرانية الوثنية، ودخلت كثير بقى من المفاهيم الرومانية في النصرانية. يعني مثلا هرقل، وهرقل لا يقصد به واحد معين، كثير جدا من أباطرة الرومان كانوا يسمون نفسهم هرقل، لأن هرقل علامة على القوة. وطبعا حقيقة دلوقتي أن هرقل إله إيه؟ إله السلم والحرب، في السلم إله الزراعة والتجارة، وفي الحرب إله الجيوش. فكان بيحارب الفرس فانتصر على الفرس فزود الصيام 10 أيام، يعني النصارى الآن بيصوم 40 يوم. الأصل الصيام 30 يوم، الزيادة من اللي حطها اللي هو الإمبراطور الروماني عندما انتصر على الفرس، فهذا برضك دليل على أن العقيدة النصرانية مش عقيدة صافية. لما واحد يزود 10 إلى دلوقتي، لو افترضنا أي واحد دلوقتي أعراض يزود رمضان 5 أيام مقبول؟ طب ينقص منه 5 أيام؟ لا يمكن، حتى لو كان مين، هم عندهم أمر مختلف تماما. يقال إن كان أحد الأباطرة كان بيكره اللحوم فحرمها على نفسه، ومن هنا أدخلوا من الصيام إن هو مش يصوم عن الأكل والشرب، لا يصوم عن أنواع معينة عن من المأكولات والمشروبات. عقائد تشعر أن أصولها ليس من عند الله عز وجل، وحاشا لله أن يكون هذا دينه أو هذا وحيه. من الحاجات العجيبة جدا إن النصارى لما راحوا الهند تأثروا بعقيدتين، بالبوذيين وبالبراهمة. البراهمة هؤلاء وثنيون، البراهمة وثنيون، ولهم وإلههم بيسموه كرشنا، كرشنا إلههم، إله البراهمة كرشنا، وإله البوذيين بوذا. وطبعا بوذا اللي بتوع طلبان جزاهم الله خيرا لما استولوا على أفغانستان دمرهم تمثال بوذا. تمثال بوذا ده قعد على مر السنين ما فيش حد ممكن تقول لي طب ليه الصحابة لما فتحوا أفغانستان ما دمروش تمثال بوذا ليه؟ طب ما جلعهم حاولوا ما عرفوش، فقعدوا يضربوا فيه بالدانات وبالصواريخ والبتاع حوالي يجي 45 يوم شهر ونص قاعدين يدكوا فيه بالدبابات والمدافع لغاية لما فتتوه، فأن لغيرهم أن يصنع ذلك. أنا أقول لكم يا أخوانا بعض جدول، هوت جدول مقارنة بين أقوال الهنود الوثنيين في كرشنا ابن الله وأقوال النصارى في المسيح ابن الله. كرشنا عند اليهود، عند الهنود الوثنيين، هو المخلص والفاد والمعزي والرائع الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالث المقدس، وهو الآب والاب وروح القدس. الكلام ده موجود في تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 329. نشوف بقى في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث صفحة 28-29 بنفس اللفظ، يسوع المسيح هو المخلص والفات والمعز والرائع الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس، وهو الآب والاب وروح القدس. في إيه اللي حصل؟ نفس الكلام. طيب آمن الناس بكرشنا واعترفوا بلاهوته وقدموا هدايا من صندل وطين. ده موجود في كتاب الديانات الشرقية صفحة 500 وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني صفحة 353. نشوف بقى في إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد 2 بيقول، وآمن الناس بيسوع وقالوا بلاهوته يعني ألوهيته وأعطوه هدايا من طيب ومر. الكلام هو الكلام. في كتاب ديوان اللي اتكلم عن عقائد الهنود الوثنيين في كرشنا بيقول، وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي وطلب قتل الولد، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا. نشوف في إنجيل متى الإصحاح الثاني، وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح. في كتاب ديوان صفحة 282 كرشنا الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول العدد الثامن يسوع الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء برضك. سبحان الله. في كتاب دين اليهود لمرسي ويلينس صفحة 215 بيقول وكان كرشنا خير الناس خلقا وخلقا وعلما بإخلاص ونصحا وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية قد تنازل رحمة وودعة وغسل أرجل البرهميين وهو الكاهن العظيم برهما وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت. يعني اللاهوت بتاعه حل في الناسوت فالذي ظهر لنا هو الجانب الإنساني بتاعه. في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 يقول وكان يسوع خير الناس خلقا وعلما بإخلاص والطاهر العفيف مكمل الإنسانية ومثالها وقد تنازل رحمة وودعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهر لنا بالناسوت. نفس الكلام طبعا. ايه نشوف بقى البوذيين بقى تاثر النصارى بالبوذيين ده تاثرهم بالبرهميين عبده كرشنا. نشوف تاثرهم بالبوذيين عبده بوذا. اخد بس حاجه واحده حتى لا اطيل. في كتاب اسمه الملاك المسيح لبنسن صفحة 37 بيقول لما صار عمر بوذا 12 سنة دخل الهيكل وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة. يعني عنده 12 سنة يخش بقى الهيكل مكان العبادة بتاع البوذيين ده ويسأل أهل العلم البوذيين رجال العلم مسائل عويصة جدا ما يعرفوش ثم يوضحها لهم حتى ثاق كافة مناظرين. عنده 12 سنة. في المقابل أقوال النصارى في إنجيل الطفولية الإصحاح 21 عدد 21 لما صار عمر يسوع اللي هو عيسى بن مريم 12 سنة جاءوا به إلى أورشليم إلى القدس صار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع. الكلام إيه؟ متشابه إلى حد كبير. في دوام صفحة 292 لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه مارة أي شيطان كي يجريه. يعني الشيطان ظهر على بوذا عشان يصرفه عن العبادة والتنسك. برضك في إنجيل متى الإصحاح الرابع عدد 1-8 لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجري. نفس الشيء برضه في دوان صفحة 293 ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في أعمال الرسل الإصحاح الأول ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في كتاب العلوم الدينية لمولر صفحة 28 قال بوذا أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في إنجيل متى الإصحاح السادس عدد 1 ورسالة يعقوب قال يسوع أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في كتاب خرافات البوذيين لهيردي صفحة 18 بيقول كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. نفس الشيء برضه. نفس الشيء. يبقى انتهيت من ذلك إلى أن في هناك أثر وثني دخل إلى العقيدة النصرانية ولذلك النصارى الآن وثنيون متلبسون بالدين ولكنهم وثنيون ويكرهون الدين. وثنيون ويكرهون الدين. الكثرة الكثيرة ترى أن هذه الكتب مقدسة اللي هي يوحنا ولوقا وكذا كله، وأن كل ما فيها مخزعبلات ومشاعر وثنية هي حق من الله، يعني الوثنيات الموجودة في هذه الكتب حق من الله، ورأوا أن جميع العلوم يجب أن تقف من هذه الكتب المقدسة موقف الخادم من السيد. يعني المتدينين من النصارى في اعتقادهم أن كل الأشياء الوثنية دي حق، وينبغي أن كل الدنيا كلها تقف منها موقف الخادم السيد، وأن الكنيسة هي صاحبة التعاليم السامية القويمة المكلفة من قبل الله بالمحافظة على دينه، وأنه لابد من إرضاء الرب بنشر هذا الدين ومحاربة الكفار الذين لم يدخلوا فيه، محاربتهم عسكريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا محليا ودوليا حتى يعود الصليب عالميا. ولهذا نجد هذه المواقف المخزية من النصارى ضد المسلمين على مر الزمان قديما وحديثا، وكلنا يذكر الحروب الصليبية وما ساقوا فيها من دماء المسلمين، وحديثا احتلالهم ديار المسلمين واستحواذهم على ثروات بلاد المسلمين وما تركوها إلا يبابا خرابا. فعلوا ذلك بخلفيتهم الدينية الوثنية المشوبة بشروح تعاليم كبار رجال الدين النصارى. إن إغفال الجانب الديني في نزاع الإسلام الغربي يعد محاولة لردم الحقائق والالتفاف حولها. ولننظر مثلا إلى واحد منهم كيف يقول، وهو متجرد محق فيما يقول، يقول إليكسي جورافيسكي في كتاب الإسلام والمسيحية صفحة 37 منص: في أثناء الاحتلال الاستعماري لعدد كبير من الدول والذي جرى بوتائر عالية في القرنين 19 و20، شغل الشعار الديني حيزا مهما في الأيديولوجيا الغربية الاستعمارية. وعندما اسمعوا خلنا حتى دي، وعندما حصل وهو ما حصل في احتلال الفرنسيين الجزائر صفحة سنة 1830 ميلادي، الذي وصفه مطران باريس في هذه الفترة بأنه، يعني لما الجيوش الفرنسية احتلت الجزائر، مطران باريس وصف الاحتلال الجزائر بأنه انتصار للمسيحية على الإسلام. انتصار المسيحية على الإسلام مش مجرد، لا. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين. يعني لما نيجي بقى نحارب الفرنسيين المحتلين لديارنا دولت، يقول لا ما تحاربوش، وانتوا إرهابيين وانتوا متخلفين ورجعيين ومش عاوزين تحضر ولا مدنية وما إلى ذلك. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين، وهذا ما حدث كما يذكر جورافيسكي في كتابه بمطران الجزائر. دباء مطران الجزائر دوفاليو التعليق على أحداث حرب التحرير الجزائري من سنة 1954 ل 1962، وراح فيها أكثر من مليون قتيل من المسلمين، علق بقوله لأنه يدين المحاولات الرامية لإطفاء الصبغة الدينية على تلك المعارك المقاومة للوجود الفرنسي. يعني مطران الجزائر النصراني قال لا احنا مش عاوزين ندخل الدين في الحرب ضد فرنسا، بلاش موضوع الدين ده. بينما لما دخلت فرنسا الجزائر قالوا ايه؟ انتصرت المسيحية على الايه؟ على الاسلام، ورفعوا لواء الدين. يبقى هم اللي بيحاربونا بيرفعوا لواء الدين الوثني، ولما نيجي نحاربهم مش عاوزين احنا نرفع لواء الايه؟ لواء الدين. واخدين بالك يا اخوانا المساله دي؟ ويذكر الكاتب نفسه بأن البابا أوبانس الثاني في 26 تشرين الثاني سنة 1095 طالب ملوك وحكام أوروبا باستعادة الأراضي المقدسة من القوى المسلمة التي تخدم القوى الشيطانية، وأنهم إذا أعلنوها حروبا صليبية مقدسة فإن الخير مضمون لهم في الدنيا، وأن يصبحوا على طريق الجسد المقدس وبذلك يخدمون الرب في الصراع مع الكفار. بهذه الخلفية نفهم لماذا أمرنا الله الحق في القرآن الكريم ألا نتخذ غير المؤمنين أولياء، ندنيهم ونحبهم ونقربهم ونصحح مذاهبهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن النصارى اليوم يثيرونها صليبية من جديد ويضللون الرأي العام العالمي بما يسمون السلام والأمن العالمي وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية ومحاربة الإرهاب العالمي والنظام العالمي الجديد، وهم لم يرضوا بالغير إلا إذا دخل في دينهم أو على الأقل كان مائعا شائها تافها دين له. قال ربنا: الحق الواحد الفرد الصمد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب لماذا يكره بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر نقطة، الرسام الدنماركي صور عدة صور في جريدة سيارة في أوروبا ليتخير منها صورة مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم مثيرة للاشمئزاز، فهي تصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشعة. قامت قيامة الشعوب الإسلامية لأول مرة منذ قرون، الناس لأول مرة منذ قرون الناس تهز، منذ قرون الناس تهز، وثارت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابقة أرعدت فرائص اليهود والنصارى وحلفاءهم من الوثنيين والملاحدة والعلمانيين، وقطعت الجماهير المسلمة القضايا الأوروبية لا سيما الدنماركية والهندية والبلجيكية، ونافيفت خسائر عبدة الصليب على عدة مليارات من عملاتهم، وبدوا في الاعتذار ولم أطراف ثوب جرأتهم على رسول الله، لكن هيهات هيهات. إنما حدث لا يعكس عملا فرديا قام به مصور موتور أو رسام متهوج، إنما هو يعكس اعتقاد طوائف عديدة من النصارى، فهم يرون جواز تصوير ورسم الأنبياء، فهم يرسمون المسيح يسوع ويجسدونه، فغير أولى بالرسم والتجسيد. يعني تصوير الأنبياء عندهم ده مش مشكلة، يعني رسم ده قضية، لكن عندهم في ثقافة عندهم إن رسم الأنبياء مفيش مشكلة، بيرسموا الأنبياء كلهم، والنبي اللي يحبوه يرسم صورة حلوة، والنبي اللي ما يحبهوش يرسم صورة إيه وحشة. يعني سيدنا موسى مثلا يبقى طويل ضلفة كبيرة أو كده وجبار، مثلا ماسك جبل كده وماسك جبل كده، مثلا عندهم كده. أما المسيح يبقى صورته جميلة وحواليه بقى الملائكة بقى لهم أجنحة والخرفان بترعى حواليه، يبقى ده إيه وداع، وخرفان يبقى وداع، الملائكة يبقى ايه بنات ربنا بقى جايين ايه حواليه وبتاعه مش عارف ايه، وهم بقى يعني ايه سنحة كده أوروبية حلوة كده، يبقى ده ايه صورة المسيح. فعندهم لا يرون غضاضة في رسم الأنبياء في صور تعكس قوتهم وفضلهم، فهم أقوياء يصارعون الوحوش ذو الأنبياء، وهم مليح الوجوه والعيون والأبدان، وكل شكل بديع يستملحه الرسام الغربي فإنه يصور ويرسم عليه النبي. لقد رسموا صور نوح وزكريا وموسى وغير الأنبياء في صور مناسبة، وبالتالي ليس عندهم غضاضة في رسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صورة النبي محمد التي عرضها رسام الدنمارك فهي لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي، لما أقول الثقافي الأوروبي يبقى ثقافي الإيه؟ الوثني، يبقى أوروبا دي ثقافتها يا أخواننا من ثقافة حضارية، أوروبا ثقافتها وثنية، لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي المولغ في تشرب الوثنية وتجرؤ على الله وأنبيائه، بل هي تعد امتدادا لهذا النسق الأوروبي السالف. لو تقولكم بقى تأثرهم بالهندوس وتأثرهم بالرومان وكده، وأكبر قدر ثقافي تناوله الغرب فيما يتعلق بدراسة الإسلام هذا القدر متعلق بدراسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني أكبر حاجة المستشرقين والكفار درسوا فيها الإسلام، يعني هم لم يدرسوا حضارة الإسلام ولم يدرسوا تشريعات الإسلام ولم يدرسوا مثلا أخلاق الإسلام، وإنما درسوا مين؟ النبي محمد لوحده كده عشان يطعنوا فيه، حتى يطعنوه. وهذه الدراسات والحكايات أخذت الطابع الأسطوري الذي ترسخ في وجدان الأوروبيين، والحكايات الأسطورية الخرافية الأوروبية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو أبدا من تصويره بما ينفر عن الأوروبيين. أقول هذا في العصور الوسطى، يعني خيال النبي صلى الله عليه وسلم وصوروه أنه حاجة بشعة جدا عشان ينفرهم الناس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، هذا راهب دومانكي إيطالي يزور بغداد ويقول: بما أنه لم تكن للشيطان قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار المسيحية في الشرق، اخترع الشيطان كتابا يمثل حلقة وسطى بين العهدين القديم والجديد، يعني نفس التوراة والإنجيل، واستخدم لأجل هذه الغاية الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاته. أما الكتاب فهو القرآن، والوسيط هو محمد الذي يجسد دور المسيح الدجال. كان ده موجود في ثقافة أوروبيين وبيدرسوه، إن النصرانية كانت تنتشر في بلاد المشرق، فالشيطان عاوز يوقف انتشار النصرانية. يوقفه إزاي؟ يقف كان فعمل كتاب اللي هو القرآن، وخلى واحد اللي هو محمد في ضوء المسيح الدجال. يبقى الدجال عند النصارى الأوروبيين والأمريكان هو مين؟ النبي محمد. والقرآن ده كتاب الشيطان مش كتاب رب الأرض والسماوات. ومن الأساطير التي نشرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الموروث الثقافي الأوروبي، تلك القائلة بأنه ساحر كبير، ساحر كبير استطاع عن طريق السحر والخداع تحطيم الكنيسة في إفريقيا في الشرق، وأنه سامح بالدعارة والفسق لكسب مزيد من الأتباع. الدعارة والفسق اللي هو تعدد الأزواج، سبحان الله. لقد صورت أدبيات أوروبا في القرون الوسطى ودرتها الشعب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا وكأنه كاردينال. كاردينال دي مرتبة رفيعة تلي البابا، وفي 85 كاردينال، 85 دولة بيجمعهم مجلس، ولما البابا بتاعهم ده يذهب إلى الجحيم يختاروا كاردينال يلي البابا بعد انصرافه إلى الجحيم. يعني بعد ما الطاغوت بتاعهم بيغور يوم جايبين كاردينال ينصبوا. فمجلس الكاردينالات ده فيه 85 كاردينال. فبيقول ان النبي محمد كان كاردينال، يا الهي كان كاردينال للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وكانوا يطلقون عليه اسم ماهومت او مومت او موميتو، حيث قام بمحاولة فاشلة للجلوس على كرسي البابوية. عاوز يعمل انقلاب ضد البابا اللي هو موميت ده، اللي هو محمد بالعربية موميت، يعني عندهم باللغة بتاعتهم، عاوز يعمل انقلاب ضد البابا ويستولى على كرسي البابوية. فلما فشل هرب إلى الجزيرة العربية، وبسبب ما أصابه من فشل ثأر وانتقم من النصارى بنشر ديانته الجديدة. طبعا ده برضك بيقولوا لمين بقى في الكتب بتاعتهم، والعيال الصغيرين بيقرؤوه والناس المثقفين بيقرؤوه، ده كلها اساطير وخرافات، فبتضغط على عقلهم وجدانهم. طيب، واحيانا صوروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه صاحب قوه مارده جباره اصلها انه جني او ساحر خطير، وهذا الأصل الجبار أكسبه قدرات فائقة على خلق عجائب خيالية وهمية لجذب الجهلة وعامة الناس ومحدود الأفق. يبقى لما نقول لهم إن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان ده كان ساحر، أو كان كان جني، لا تحمل على النبوة، لكن تحمل على ماذا؟ على السحر وأنه جني. شوف أخونا، وعلى المستوى اللاهوتي، ده بقى المستوى الثقافي الشعبي. طبعا على المستوى اللاهوتي للدراسات الأكاديمية الدينية في الكنيسة، فإن المؤلفات اللاهوتية الأوروبية في هذه العصور كانت تركز على عدم قدرة محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق أي معجزة خارقة، الأمر الذي يرون فيه أحد البراهين الأساسية الحاسمة على ما أسموه زيف محمد أو كذب محمد أو ادعاءات محمد عليه الصلاة والسلام. لا طبعا في كلام كثير بقى لغايه لما قلت لقد اجتهد علماء النصارى اللاهوتيين في دراسه القران وترجمته بل ودراسه كل العلوم المتعلقه به من اجل محاربه المسلمين ومجادلتهم متشككين في الدين، وكونوا مجموعه علميه متخصصه سميت بالمجموعه الطليطليه او فيلق كلوني، فيلق كلوني، وهي المجموعه التي صارت بالنسبه الاوروبيين المصدر الرئيسي للمعلومات والمعطيات عن الدين الاسلامي على مدى 500 عام تقريبا، والتي كان من مقاصدها نشر النصرانيه بين شعوب المسلمين البدائيه الوثنيه. طبعا في تأصيل كثيرة. بهذا العرض المختصر يمكن أن نقرر أن ما حدث من رسوم تصويرية لشخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا نكارة عليه في هذا الحضر الأوروبي، وذلك بتوع الدنمارك والنرويج والبلاد دي ما اعتذروش، ولا البابا بتعرف إذا كان اعتذر، اعتذر عن إيه؟ هم قال حاجة غلط؟ هم غلطوا في حاجة؟ عندهم في عقيدتهم وموروثهم الثقافي والكهنوتي والكده انهم ما غلطوش حاجة، درجة ساحر او عفريت ولا كاهن ولا حاقد. طيب ولذا تعجب نصارى اوروبا كثيرا من الشعوب الاسلاميه التي ثارت لرسولها صلى الله عليه وسلم، لما الناس كلها حزنت وثارت في الناس في اوروبا وامريكا، الناس زعلانه من ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ لذا قامت احدى القنوات الفضائيه باستطلاع راي الدنماركيين في مساله تقديم اعتذار المسلمين في مساله رسم النبي محمد، فكانت اغلبيه الجماهير النصرانيه 79% لا توافق على هذا الاعتذار. 79% من الشعب الدنماركي لا يوافق على هذا الاعتذار. احنا غلطنا في حاجه؟ ما غلطناش في حاجه. إذا رسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل عملا فرديا لرسام مغمور، ولكنه يعكس في وحشيته ووقاحته صورة نبي الإسلام ورسول رب الأنام في الموروث المعرفي والحضاري والشعب الأوروبي كما ذكرت أنفا. وعلي يمكن أن نفهم هذه التصريحات السمجة التي أبداها بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم يعتذرون المسلمين في تصوير نبيهم بهذه الصورة البشعة. شوف اللي تدرب بهذه الصورة الايه؟ البشعة. نزلت ناس دقاق جدا في تصريحاته، دقاق جدا. يبقى يعتذروا بعض المسؤولين مش على المستوى الديني، على المستوى الرسمي، عشان بقى المصانع الجبنه الدنماركيه قفلت ابوابها وما عادش بتصدر للسعوديه ولا قطر ولا الدول دي كلها، وفي مصر المسائل قفلت معاهم، فقالوا احنا بنعتذر ان احنا صورنا النبي محمد في هذه الصوره البشعه. يعني لو كانت الصوره صوره مخففه عن كده ما كانش حصل فيه مشكله. صوره صلى الله عليه وسلم في أسوأ شكل، إرهابي، متوتر، قلق، متعطش الدماء، العقل لا، ساذج، موتور، غير نظيف، غير متحضر، جامد ومتخلف. دي كلها تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في الحضارة الأوروبية. هذه الصور تعكس هذه المعاني المجتمعة. إذا اعتذروا عن بعض هذه المعاني يبقى أصل هذه المعاني في تراثهم المكتوب والشفاهي عبر الأجيال. يعني هم لو اعتذروا لنا يبقى اصل المعاني موجود فين؟ موجود عندهم، بيدرسوه وبيتناقلوه وبيحكوا لعيالهم وتربوا عليه. يبقى احنا مش مساله اعتذار، ده مساله احنا عاوزين ايه؟ نغير ثقافه الناس دي كلها. اخيرا لابد ان يعترف الغرب والشرق ان حضاره الاسلام تقوم على الاعتقاد، الايمان بالله وحده لا شريك له، والايمان بالرسل ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير كداود وسليمان ويوسف واسماعيل، ومن الاعتقاد في حضاره الاسلام الايمان بالقدر، فكل شيء في الكون انما يوجد بامره ومشيئته، وايضا من الاعتقاد الايمان بالغيب، ومن الغيب الايمان بما سبق من خلق ادم وكذا. ومن الاعتقاد في الحضارة الإسلامية أن الدنيا تقاد بالدين، أن الدنيا تقاد بالدين، والدين أساس الحياة، وهذا كله بخلاف الحضارة الأوروبية وغيرها من الحضارات الأرضية الوثنية، فالوجود الإلهي غير معترف به، وإن كان فهو إله مشوه ناقص معيب. هذا في الحضارات الفاسدة. أيضا في هذه الحضارات الفاسدة الفصل بين الدين والحياة والأساس ووسيلة تقدمهم في زعمهم، وهذا إنصاح عندهم لظروف وسياقات تاريخية أشرت إلى بعضها في الدراسة، إلا أنه لا يصلح في حضارة الإسلام، فإن قوتها وسر نهضتها في الدين الذي أنزله الله من السماء، وأقصد بالدين اتباع الوحي. فالوحي في الحضارة الإسلامية هو الرصيد الحيوي وهو الميزان وهو القوة الفاعلة والموجهة والباعثة بخلاف الحضارة الغربية. فالعقل هو الذي يقوم بهذا الجهد، يعني في الحضارة الغربية العقل بيلعن الدين. ويا ليته عقل أليم منصف، بل هو عقل متعصب موتور كائن الإسلام والمسلمين. إن الإيمان بالغيب مثلا في الحضارة الإسلامية يمثل أساسا لمنظومة الأخلاق الشرعية، وهذا النظام السلوك الإسلامي يصدق إنجاز الوعد، مساعدة الضعيف، قضايا الحاجات إلى آخره من الأخلاق التي يفعل المسلم يريد ثوابها من عند الله الواحد الأحد لا شريك له. لا تعترف الحضارات الوثنية بهذه المنظومة الأخلاقية المباعثة من الدين، فهذه الأخلاق الإسلامية في هذه الحضارات الأرضية تعني الضعف. يعني مثلا ولذلك تجد الناس ديت لما تنتصر في معركة بتعمل إيه مع الـ مع الـ مع المهزوم؟ بتعمل فيه إيه؟ بتدمره، بتنسفه. طب إحنا لو انتصرنا بنعمل إيه؟ بنرحم المغلوب وبنعطف عليه وندويه ونعالجه، ومن قاروش لا نقتل شيخا، لا نقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة، ولا نقطع شجرة، ولا نسمم ماء، ولا ندمر عمرانا. دي حضارة نحن. الحاجات دي عندهم لا، دي يعتبر رقة وضعف. عندهم القادر يمسح يدمر ما يرحمش، دي عندهم مش عندهم أخلاقيات. ولننظر إلى أثر من أثر هذه الحضارات الأرضية الوثنية حديثا، وهو قصف أمريكا اليابان بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية. ده أمر معلوم، اليابان دمرت بعض قطع من أصول أمريكا في المحيط، فعشان دمرت بعض قطع من الأصول الأمريكي جت أمريكا راحت ضربة نجازات كيروشيما بالقنابل الذرية. إلى الآن في هناك أجيال إلى الآن مشوهة في اليابان، والأماكن نجازاكي وهيروشيما ما فيش فيها زرع، ما فيش فيها أي زرع، ومعظم أهليهم مصابون بالسرطانات وما إلى ذلك بسبب، وكان ده منذ كان منذ أكثر من 50 سنة. وفي الأمثلة المعاصرة اختبار الأسلحة الأنجلو أمريكية في أفغانستان والعراق، والدور على السودان وليبيا وهلم جرا. إن غير المسلمين مع نجاح بعضهم في مجال العلم التجريبي الذي ساعدهم بإذن الله في الاختراعات والوقوف على بعض أصل الكون، فإنهم يعانون من الفراغ الروحي والعقائدي والسلوكي، مما حد بكثير منهم إلى التخلص من حياته طالبا للراحة المفقودة. وهذا كله لأن حضارتهم لم تقدم لهم ما تحتاج إليه الروح، كانت حضارتهم مادية حسية جسدية. إنما حدث من رسوم وسخرية لشخص رسولنا الكريم لا يمكن أن يمحى بالاعتذار الباهت الثالث، بل لابد من إعادة النظر في كل الموروث الشعبي والمعرفي لأمم أوروبا بما يتفق مع عظمة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. دي أول حاجة. اثنين، إعادة النظر في الدراسات النظرية اللاهوتية ووقف الأنشطة التنصيرية في ديار المسلمين عمليا وماديا وإعلاميا، الشيء الذي يؤدي إلى فتح الباب للتعايش الآمن بين المسلمين والكتاب في أوروبا وغيرها. وبعد هذا يعني بعد ما نغير نطالبهم إن هم يغيروا ثقافتهم التي توارثوها ونغيروا الدراسات اللي هم بيدرسوها، ومش في كده أي مشكلة. مش ده الصين طلبة كده من اليابان؟ مش ده الصين طلبة كده من اليابان؟ واليابان بدأت تغير مناهجها استجابة لطلبات الصين. عملوا الكلام ده. إن اليابان كان في التاريخ الياباني تمجيد الجيش الياباني، اللي هو لأن الصين كانت مستعمرة يابانية. اليابان الدولة الصغيرة دي استولت على الصين. استولت على الصين. وكانوا بيستخدمهم الصينيات كإماء. يعني الجيش الياباني لما دخل الصين استعمل الصينيات كإماء في الخدمة. فالتاريخ الياباني بيصور الجيش الياباني بأنه جيش أسطوري، وأن الملك بتاع اليابان ده ملك أسطورة. فبقى لما الصين طلبت اليابان أن لابد اليابان تعتذر عما فعلته، اثنين اليابان تدفع تعويضات، ثلاثة اليابان تغير التاريخ بتاعها المكتوب. وبالفعل اليابان استجابت، وتحذف كل الفصول التاريخية المتعلقة بالتوسعات اليابانية خارج الأراضي اليابانية. طب ليه احنا ما بنطالبش كده؟ ان الناس دي تغير التاريخ بتاعها بما يتسق بالتاريخ بتاعنا. مش معنى الصين غيرت اليابان غيرت التاريخ وغيرت الثقافة بتاعتها بما يتفق مع الصين، بينما نحن نكتفي بالاعتذار، اعتذروا لنا قولوا لنا احنا غلط بس. لا، احنا لابد الناس تغير الثقافة بتاعتها، الثقافة بتاعتها والتاريخ بتاعها والدراسات الأكاديمية المتخصصة يغيروه. وبعدين بعد كده بقى على مستوى احنا بقى بينا وبعض نعمل ايه بقى؟ طبعا ده بقى يعني ده كلها في الامال، ده كلها امال، لانه لن يكون هذا الا بالقوه. يعني اللي انا بقوله ده يا اخواننا مش هيكون الا لما يكون المسلمين لهم قوه مروبه الجانب. اليابان استجابت للصين عشان الصين قوه، لكن لو كانت الصين ضعيفه متفرقه زي ما قبل موت سينج مثلا ولا يسالوا عنه ولا يعبروا. بعد ده كله نعمل ايه بقى؟ نعمل محكمه شرعيه اسلاميه لمعاقبه كل شخص مسلم كان او كتابي او غير كتابي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق القوانين الإسلامية التي شرعها الله تعالى، وأن تكون أحكامها نهائية بعد إتاحة الفرصة للمتهم كي يدفع عن نفسه التهمة أصلا، فلا استئناف فيها ولا نقض أو طعن، بل يطبق حكم الله تعالى في كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على شخصه العظيم أو يفعل ما يمكن أن يفهم منه إساءة. وبذلك وعندئذ نكون قد أدينا واجبنا في حماية رسولنا ونصرته وحماية حوزتنا، ولم نطمع أحدا في ديننا أو رسولنا أو حتى عموم إخواننا. ده ملخص للدراسة. فرقوا في الأفكار الأخيرة ديت إن هم لابد الناس ديت لا يمكن أبدا نفهمهم إلا لو غيرهم خلفياتهم الثقافية والتاريخية والدينية، بس بخلاف ذلك لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعايش آمن بيننا وبينهم. دي خلاص المسألة. وإن الرسام ده مش مسألة رسام، ده ثقافة أمم وثقافة توارثوها عبر الأجيال، فما نقدرش إن احنا نقول لهم اعتذروا، اعتذروا حاجة ما بيعتقلوها إزاي. ده خلاص. لو هناك أي مناقشة أو أي سؤال أسمعه إن شاء الله. يا كابتن محمد، لا يعني الفكرة ديت ما رأيكم فيها؟ مش مسألة عمل فردي، يعني عاوز أقول دي مش مسألة عمل فردي نطلب فيها الاعتذار. لا. هو أنا يعني لو أنت
خطك يعني هو لو الأمة الإسلامية هم حوالي 3 سنة هم معروض عليهم اعتذار، معروض عليهم مش هيقدروا يسلموا.
أيوه نعم.
أنا هو زي واحد كبر كبير أوي مش شايف واحد على الباب وأصحابه يقول ما هوش يجيبه على أفاه خلاص ما هوش حاجة.
بس المشكلة ان الافة ده هو يعني تعب قوي، يعني افة عريض يعني مش كده بس كده وجنبها كده وحمول. الله المستعان. طبعا يا اخوانا كان كلام صحيح، ولعل من ثمار الفكرة ديت ان انت تعلم ان عدائك لولا الناس عداء عقائدي، يعني عداءك لليهود والنصارى ده مش عداء ان هم لا، عداء عقائدي يعني عداء، مش ان هم استولوا على اراضينا لا، ولا هم خربوا ديارنا لا، ولا هم استنزفوا مواردنا لا، ده دي من جمله العداء، لكن ده مش اصل عداء. اصل عداء هو ليه؟ العقيده. نعم. يبقى دلوقتي لو واحد مثلا عمل محل تجاري من الناس دول وكان مبتسم ويعامل ناس بالراحة ويديهم فلوس كتيرة والسلع ينزلها بربع ثمنها وكم ده كله، ما نقولش الناس دول ناس كويسين وطيبين والحلال، لا دول ناس ناكرين غادرين. يعني أسمع أن محلات كافور ديت ممكن في بعض البلاد كانوا بينزلوا السلع فيها وعشر سعر السلع الموجودة في الدولة. يعني مثلا إزازة الزيت دلوقتي عندنا ب 12 جنيه 12 جنيه وكيلو السكر ب 3 وربع والرز ب 4 وربع ايه؟ ودي ب 4 جنيه. فممكن يقوم ينزل هو ازازه الزيت دي بكام؟ بجنيه ونص، وان شاء الله تاخد ترد مش مشكله، خذ زي ما انت عاوز، خذ زي ما انت عاوز، لغايه لما المصانع بتاعتنا احنا بتاعت الزيوت تقف والمهندسين يتشردوا والناس فلوسها تضيع. واحد بقى ملياردير بس تلاقي مصنعه وقف فلوسها هتخلص ماشي، ويبقى الحياه كلها متوقفه على الايه؟ على المنتج بتاعهم. يباح بعد كده بكام؟ ب 50 جنيه. اللي كان بيبيعها بجنيه ونص بقى ب 50 جنيه. مين اللي هيفرصها؟ ولا مين اللي هي ولا مين اللي هي هيقولوا لا؟ لان هو المتحكم في هذه السلعه. لو ما خدتهاش هيبيعها لغيرك. فغصب من عنك لما تشتريها منه. يعني ليه السوق يتفتح للحاجه الغاليه ديت؟ لان السوق مضطر، لان لو ما سحبتش في السوق بتاعنا هتتسحب في اي سوق ثاني، وتتسحب في اي سوق ثاني بسعر اقل لغايه لما تمشي تقوم برضك ايه؟ تقوم مرتفعه. ده هو الفكر اليهودي في ترويج السلع. يعني مثلا احسن حاجه تنزلها مصر الاقطان، المنسوجات المصريه القطنيه لا يعلى عليها. طب نعمل ايه بقى؟ نفسي زراعه القطن. نقول لهم ان اسرائيل دوله متطوره جدا في الزراعه ونجيب خبراء اسرائيليين من اجل تطوير زراعه القطن. بدل ما الفدان يجيب مثلا انطرين قطن، لا احنا نجيب خمس قناطير قطن. بالفعل اول سنه الفدان يجيب خمس قناطير. الفلاحين كلهم يتبسطوا وكله يجري على التقاوي بتاعة القطن الإسرائيلي. سنتين ثلاثة إيه اللي يحصل؟ الأرض ذات نفسها ما بتستحملش زراعة القطن ده. فأقول لك خلاص يبقى العود القطن ده ما عادش ينفع الأرض دي، طب نجيب بذرة ثانية. قطن تاني فيزرعوا أم خاضيين على القطن المصري طويل التيلة اللي كان بيسموه الذهب الأبيض. كان بيسموه كده الذهب الأبيض. وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم في تصدير القطن. كنا بندرس كمان في الجغرافيا. أول دولة في العالم في القطن هي مصر. راح شايلين القطن المصري باللوز بتاعته وجابوا بقى حاجة تانية جديدة. بذرة أو جديدة بقى عشان الأرض يستحملها، لأن الأرض ما عادش بتستحمل البذرة المصرية. يطلع بقى قصير التيلة، منعدم التيلة، واخد بالك ازاي؟ أي حاجة بقى. إما قصير التيلة أو في تيلة خالص. وانضربت القطن، وأصبحنا الآن بنستورد القطن من بره. شوف شوف النكسة، والله العظيم يا إخواني نكسة. نكسة ليست بعدها نكسة. طيب شوية القطن اللي كانوا متخزنين ولا شوية قطن بنستورده وبنصنعه؟ عندنا مصانع المحلة ومصانع كفر الزيات وما إلى ذلك. يعملوا إيه بقى؟ يجيبهم صناعات قطنية مناظرة بسعر أرخص. الفانيلا اللي أنت تلبسها الداخلية دي يقول لك مثلا ب 17 جنيه. لأنها جل وحلو. واحدة الصيني زيها بالضبط وحلوة زيها بالضبط ب 5 جنيه. أنت تعمل إيه؟ هتعمل أنت إيه؟ تجيب أبو خمسة. طيب يبقى المنتج المصري ده اللي يحصل له؟ لن يقبل عليه. فايه اللي يحصل؟ يتكدس، يحصل كسب له، يترمى في المخازن، لا قيمة له. طيب يبقى خط الإنتاج هيقف. طالما خط التوزيع مش شغال يبقى خط الإنتاج إيه؟ مش شغال. يبقى المصانع كلها تقوم واقفة. وبدل ما احنا عندنا 11 مليون ما بيشتغلوش يبقى خلاص يبقوا 30 مليون ما يشتغلوش. يعني حاجات جبارة يعني تشعر البلد دي بيكاد لها على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. الله المستعان. حد أخونا عنده أي سؤال؟ هنقعد خمس دقائق. حد عنده أي مسألة؟
سبيل الخروج
الدين، السبيل الدين نمرة واحد، كما قلت في موضع آخر نمرة واحد لابد من تأصيل المعاني العقائدية، لأن العقيدة هي أصلنا وشرفنا وعزنا. اثنين لابد من إيجاد علماء ربانيين. ثلاثة لابد من نشر المعاني العقائدية دي، الأمة كلها تتنشر في المعاني العقائدية دي. نمرة أربعة الأمة تلتف حول علماء ربانيين. نمرة خمسة الأمة دي تنشغل بما يصلحها وينفعها في أمر المعاد والمعاش. يعني احنا دلوقتي عاوزين قوة عسكرية، بقول الأمة دي تفكر، الإخواننا في كلية الهندسة وبتوع التكنولوجيا وبتوع التعليم يفكرهم إزاي إن احنا نصنع مدافع وصواريخ، نصنع سيارات، نكون أمة متحضرة لده ينفعنا. وكل قوة لهذه الأمة قوة للمستقبل، يبقى حاجة تنفعنا في المعاش. الفلاحين ليه ما يبقاش هناك وعي بين الفلاحين؟ بدل ما الفلاح يزرع أرضه كلها برنجان وفلفل عشان تاكل مسقعة بلاش فلفل وبرنجان، طب ما يزرع أرضه ديت قمح وذرة وغلة الناس تاكل، يزرع رز. أنا قرأت مقالة حزنت، راجل مستشار في الزراعة بيقول مستحيل إن احنا نبقى ننتج قمح بعد كده. ليه؟ يقول لك إن القمح محتاج إلى نسبة عالية جدا من المياه، وإحنا مقبلين على مشكلة في المياه. نمرة اثنين محتاج إلى تدريب عالي والتدريب ده مش موجود، مش عارف إيه. نمرة ثلاثة محتاج لتوزيع ومش عارف، ودي مش موجود. ربنا يخيبك يا بعيد. طب قبل الحد كلها هي مصر كانت بتنتج القمح، وكانت من مصر من الدول المصدرة للقمح، زي ما كنا مصدرة لمين؟ للقطن. ايه اللي حصل؟ الله سبحان الله، الله المستعان. ايوه خل
هاي شغلات اسمه الواحد يجي مثلا ما عندوش مدين فرصه للناس تفكر في الدين. يعني دلوقتي ازاز الزبده ب 12 جنيه، بعد يطلع الشغل يوميا يرجع عشان يجيب ازاز زبده بس، فما عادش عنده وقت اصلا. حتى لو كان هيفكر في الدين ما عادش عنده وقت يفكر في الدين اصلا.
ما هو يشتغل يوم عشان ازاز الزيت ويوم عشان كيلو السكر و
خلاص. من الله الحين دي حاجه شغل الناس بالحاجات دي عن الدين، يعني لو الاصل، يعني الاصل دلوقتي بقى عند الناس ازاز الزيت تيجي ازاي، مش ازاي مثلا انا افكر في الدين.
الخير لن يكون الا اذا رجعنا الى الدين. يعني ليس مقصود بالدين ان الانسان يصلي ويبقى في مسجد بس، لا، الدين ده روح لابد أن تتسرب إلى أجزائك فتعيش به حياتك. يعني افترضنا مثلا أنت الآن بتتضور جوعا، لو أنا متضور جوعا مش هفكر في الدين، مش هحمد الدين، برضك نفس الشيء. لو أنا يعني سافرت مش أحمل الدين، لو اتسجنت مش أحمل الدين، لو قدموني كتودة قوانوقي مش أحمل الدين. فالدين ده منهج وروح لابد أن تصاحبه في كل حال من أحوالك. ولعل ما نحن فيه من ضيق وكرب سببوه نحن. قال الله لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأنا ظني أن جزء من العقوبة تفريط أهل العلم في علمهم. يعني أهل العلم الآن لا يسوسون وإنما يساسون. يعني أهل العلم دلوقتي سواء في مجالات رسمية أو غير رسمية لا يسوسون الناس، لا يقودون الناس، وإنما يساسون، يقادون، يقادون. فإلى متى؟ يعني إمتى كان الخليفة عبد الملك بن مروان يستأذن على سيد المسيب فلا يؤذن له؟ ده الخليفة الدولة بتاعته بقى مش مصر، دولة بتاعته مصر والشام وشمال إفريقيا والحجاز واليمن والعراق وولاد ما وراء النهر لغاية الهند والصين كده شرق ولغاية المحيط غربا، دي كلها دي كلها والأساطير بتاعته في البحر الأحمر بحر متوسط ومحيط الهند والمحيط الأطلسي أساطير إسلامية جبار. يروح للعالم يخبط عليه العالم الجارية مين على الباب، تقول له ده أمير المولى ارمي على الباب شوية مش معبر تخربي أمير المؤمنين لا 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 رئيس ولا محافظ حاجة جبار يترمى على الباب. وأمير المؤمنين يقول له يا سعيد عاوز أجوز يعني ابن ولي العهد، ولي العهد يتجوز بنتك؟ يقول له لا مش عندي بنت في الجواز من البلد يعني مش عندي بنت في الجواز. طب ما بقى يجوز بنته مين؟ بنته ديت كانت اوضى بنت في العرب وضيئه يعني جمال جبار كان يضرب بها المثل في الوضع وفي العلم وفي الادب والغنى. يعني سعيد المسيب ده كان غني جدا كان غني، يبقى ربنا اتاه الجمال ومن قبيل بني مخزوم، مخزوم ده انسب قبيله في قريش يعني قرشي ونسيبه قرشيه وعالمه وغنيه وجميله وبنت سعيد بن مسيب. يعني الواحد يتجوز بنت حتى عشان ابوها يتجوزها منين؟ ما يتجوزهاش لولي العهد، يتجوزها منين؟ لعبد الله ابن ابي وداع. ده تلميذ عنده كان له ثيب واحد فقط، ولما كان يتأخر شوية بمعناه ان هو بيغسل الثوب بيتنشف، يعني لما يغسله ما يخرجش بره البيت عشان ده هو فقير. ماتت مراته، استاذ سأل عليه قال له يومين ما جيش ليا اولاد، احسن توفي زوجته. توفي زوجته ما ينفعش من غير زوجة، اخذ بنته اللي هي الجميلة الوضيئة العالمة الغنية النسيبة دي خبط على تلميذ. من؟ قال سعيد. قال فتذكرت كل سعيد الا سعيد المسيب، كل اللي في العالم اسمه سعيد الا سعيد اللي يعني سعيد المسيب يجي لي. فاذا كان الخليفه بيروح له يرمي على الباب ما بيردش ابدا يجي لي. فالمهم فتح له الباب قال هذه زوجتك، اردت الا تبيت من غير زوجها، فان احسنت فاحسن اليها وان اسات فعليك بالعصر. بس اتكل على الله خلص القصه على كده بكل السهوله والبساطه، زواج يسير. فكان العلماء يسوسون يسوسون. الحجاج بن يوسف الثقفي توعد اظن الحسن البصري توعده انه لا يفعلن ويفعلن، فهو فالحسن توضا وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل. فلما دخل عليه أخذ الحجاج يتبسط له في الكلام حتى وأدناه حتى أجلسه على فراشه. يا بس أشوفه حضروا السياف أول ما يجي اذبحوه، أول ما شافه أهلا وسهلا إيه الكلام ده فضل جنبي هنا وقعدوا جنبه. يعني بالفعل كان العلماء لهم رهبة، وكان العالم أقوى من السلطان، كان العالم أقوى من السلطان. أحد الخلفاء العباسيين لما دخل في مكة فرأى الناس مجتمعين على عكرمة، قال من هذا؟ قال عكرمة. قال والله إنه الأفضل مني. هو ماشي حول الحرس لكن العالم ماشي حول الأمة، يبقى أيه أحسن الحرس ولا الأمة؟ الأمة. لما يجي احد الخلفاء الامويين اظن هو الوليد عبد الملك او سلمان عبد الملك الاثر بالضبط، دخل المسجد وكان احد العلماء في المسجد نايم ومدد رجله كده، فالحرس بيخش المسجد اقوم بقى اقوم للخليفه البتاع، فبيقول اقوم للخليفه، قال انما يقوم الناس رب العالمين. ساعتها الخليفه كان ايه اقترب منه، الخليفه وقف قال فوقف كل شعر في راسه، الخليفه ذات نفسه اول ما شافه شعره ذات نفسه وقف اجلالا لهذا العالم اللي هو فادي رجليه على الارض ده. يعني سبحان الله، يعني حاجه الواحد لما يقراها بيقول ان لابد الامه تلتف حول العلماء، لان العلماء هم المنقذ المنقذ. فنسأل الله تعالى العافية. نسأل الله تعالى العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.